أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث رضا الزهراء عليها السلام. في أجواء ذكرى شهادة الزهراء سلام الله عليها، نحن أمام واجبين مركزيين يجب الاهتمام بهما والوقوف عند التفاصيل لنؤدي بعض ما علينا تجاه الصديقة الكبرى الشهيدة سلام الله عليه. هذان الواجبان يتفرعان على واجب المودة في القرب. الواجب الأول أن نعرف كيف نقدم العزاء لإمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف في أجواء شهادة أمه الصديقة الكبرى الزهراء سلام الله عليه، أن لا يكون تقديم العزاء شكليا مشابها لتقديم العزاء الذي يصدر منا نقوم به تجاه أناس، ونخرج من تقديم العزاء ونحن نشعر أننا لم نؤدي ما علينا. الواجب الثاني هو شكر نعمة الله تعالى علينا بمعرفة الزهراء سلام الله عليه، والتضرع أن يثبتنا الله عز وجل ويتم النعمة بزيادة المعرفة للزهراء سلام الله عليها وبالاستقامة في مقام العمل. أذكر هنا كلاما للمحدث شيخ عباس القمي رضوان الله تعالى عليه، ذكره في كتاب مفاتيح الجنان، حول أن من المناسب أن يهتم الموالي المؤمن المحمدي الصادق باليوم 13 من شهر جمادة الأولى، وباليوم 14، وباليوم 15، 13 و14 و15 يحتمل في كل منها أن تكون شهادة الزهراء عليه السلام في هذا اليوم. طبعا السبب الذي يجعل المحدث القمي يؤكد على الاهتمام بزيارة الزهراء عليه السلام وإقامة مأتمها ليس فقط في اليوم 13 وإنما 13 و14 و15، السبب هو يقول الرواية الصحيحة بسند صحيح أن الزهراء عليه السلام استشهدت بعد شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ب75 يوما. 75 يوم بلحاظ أن شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت في 28 من صفار، يصبح التاريخ الذي هو آخر 75 يوما 13 جمادة، هذا إذا كان شهر صفر 30 يوم مش 29، وإذا كان شهر ربيع الأول 30 يوم وشهر ربيع الثاني 30 يوم، بصير عنا يومين من صفر و60 يوم ربيع الأول وربيع الثاني 62، و13 جمادى الأولى هي 75. هذا إذا كان شهر صفر ليس ناقصا 30 يوم تام، وإذا كان شهر ربيع الأول وربيع الثاني كذلك. لكن إذا فرضنا أنه شهر صفر ناقص وشهر ربيع الأول وربيع الثاني لا تامين 30، فبتكون 75 يوم تنتهي ب14 جمادة مش ب13، لأنه نقص يوم بدنا نزيد يوم. إذا كان أحد الربيعين بالإضافة لصفر أحد الربيعين ناقص فبصير 15. فإذا نحن ما عنا تأكيد أن الشهادة بحسب الرواية الثانية كانت ب13 جمادة، عنا تأكيد أن الرواية الثانية تقول استشهدت الزهراء عليه السلام بعد شهادة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ب75 يوما. ال75 إذا كان شهر صفر وربيع الأول وربيع الثاني كاملين فبيكون 75 ب13 جمادة. إذن النتيجة العملية أن المؤمن ينبغي أن يهتم اهتماما خاصا عندما يريد أن يعمل بالرواية الثانية اللي الشيخ عباس القمي بكتاب مفاتيح الجنان تكلم وذكر رواية يقول صحيحة السند، أن الرواية الثانية هي المعتبرة، اللي بده يعمل بها الرواية بده يلتفت ليوم 13 و14 و15. ماذا يفعل في هذه الأيام الثلاثة؟ مستحب زيارتها سلام الله عليها وإقامة المأتم. هذا كلام الشيخ عباس القمي كما ورد في أعمال الشهور، وأتمنى الاهتمام بالمطالعة الدقيقة لمفاتيح الجنان على الأقل على أبواب كل شهر أو خلال كل شهر فيما يتعلق بهذا الشهر، مع ملاحظة هذا التعبير روية بسند صحيح أو عندما يقول بسند معتبر، هذا كرد على بعض الأعزاء الغير مطلعين الذين يشككون في مضامين مفاتيح الجنان، ورد على غير الأعزاء أيضا. يقول والمناسب في 13 و14 و15 من جمادى الأولى زيارة فاطمة الزهراء صلوات الله عليها وإقامة مأتمها، فقد روي بسند صحيح أنها عاشت بعد أبيها 75 يوما، وقد كانت وفاة النبي صلى الله عليه وآله في 28 من صفر على المشهور، فيلزم أن تكون وفاتها عليها السلام في أحد هذه الأيام الثلاث. ثم بالمناسبة يذكر شيخ عباس القمي أن يوم النصف من رجب يوم 15 رجب سنة 36 هجرية كان فتح أمير المؤمنين عليه السلام للبصرة، يعني بيوم 15 جمادة الأولى سنة 36 هجرية كانت حرب الجمل وانتصر الأمير عليه السلام في هذا اليوم. وعندما رجع الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى الكوفة جاء بالإمام السجاد سلام الله عليه إليه، كان قد ولد الإمام السجاد. الشيخ عباس القمي يقول كانت ولادة الإمام السجاد في اليوم 15 من جمادى الأولى، يعني هو اليوم الذي انتصر فيه أمير المؤمنين سلام الله عليه في حرب الجمل في البصرة، كان في البصرة رجع فجاءوا بالإمام السجاد ليباركه الأمير سلام الله عليه. لذلك يقول الشيخ عباس القمي وزيارة هذين الإمامين عليهما السلام في هذا اليوم مناسبة. إذن يوم 15 جمادى الأولى مستحب أن يزور الشخص أمير المؤمنين سلام الله عليه بمناسبة انتصاره في حرب الجمل في البصرة سنة 36 هجري، ومناسب أن يزور الإمام السجاد سلام الله عليه. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه له زيارات عديدة موجودة في مفاتيح الجنان وكتب الأدعية، أشير هنا إلى أن المؤمن ينبغي أن يحرص أن لا تبقى زيارة إلا وقرأها، من باب أن لكل زيارة فوائد روحية عظيمة وهو يحرص عليها، تماما كيف اللي بيحرص على أكل فواكه من أنواع متعددة حتى يحصل على فائدة هذه الفواكه، على فيتاميناتها، مقوياتها، موادها. كذلك بالنسبة للزيارة، كذلك بالنسبة لزيارة مراقد الأولياء، أحد علمائنا يقول كل مزار له فيتامينات خاصة، لكن للروح طبعا ينبغي أن يحرص الشخص عليه. زيارة الإمام السجاد سلام الله عليه، يمكن أن يقرأ الشخص زيارة أئمة البقيع فيكون قد أدى الواجب تجاه الإمام حسن عليه السلام وتجاه الإمام السجاد والإمامين الباقر والصادق سلام الله عليهم. إذن صار واضح لماذا أكد المحدث القمي رضوان الله تعالى عليه على 13 و14 و15 بالنسبة لأدب تقديم العزاء. نحن نريد أن نقدم العزاء لإمام زماننا، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، وينبغي أن يكون القلب كله تضرعا، قلب مش بس يتضرع وإنما هو يصبح تضرعا على أعتاب مولانا الإمام صاحب العصر والزمان أرواحنا فداه، ليرضى عنا في أيام أمه الصديقة الكبرى التي يرضى الله تعالى لرضاه. مطالبنا بباب المولى عظيمة، فيجب أن نعرف أدب تقديم العزاء حتى لا يكون تقديم العزاء كما ذكرت في البداية هو عبارة عن هيك رفع عتب وعينونية، كما نشارك عادة إلا من عصم الله أنه والله بده يشارك واحد لأنه يعني واجب، بقوله واجب اجتماعي وكذا وبروح، ولا يرعى حقوق واجب تقديم العزاء، بس هو راح. عندما نريد أن نقدم العزاء لإمام زماننا لحجة الله على كل البشر، وبأي مناسبة؟ بمناسبة شهادة أمه حجة الله تعالى على الحجج من أبنائها، روح رسول الله الزهراء سلام الله عليه. ما هي آداب تقديم العزاء؟ الأدب الأول أن لا يكون الشخص الذي يقدم العزاء مقيما على ما يؤذي من يقدم له العزاء، يعني نحن بدنا نروح على مكان نقدم عزاء، ينبغي أن نحرص أن لا نكون في ظاهرنا أو في نياتنا باطننا هناك ما يؤذي صاحب العزاء، هذا إذا كنا قريبين. إذا كنا بعيدين، مثلا شخص في بلد وبعيد عمن يريد أن يقدم له العزاء، لكن إذا عمل عرس احتفال هو يقوم بما ينافي أدب تقديم العزاء. فإذا هناك آداب لتقديم العزاء عن بعد وعن قرب. أما عن بعد فينبغي أن يكون الجو العام منسجما مع جو الشخص الذي تريد أن تقدم له العزاء، معناها نحن في بيوتنا وين ما كنا في هذه الأيام التي يجب أن نقدم فيها العزاء لإمام زماننا، هذه الأيام هي أجواء 40 يوما بعد شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجواء 75 يوم بعد شهادته صلى الله عليه وآله، وأجواء 95 يوم. ومثل ما لاحظنا انه مثلا بال75 ممكن يكون 13 و14 و15 جمادى الاولى، لانه ممكن يكون ربيع الاول او ربيع الثاني او صفر ناقصين بعضهم او كلهم. ايضا ب40 يوم، يعني بناء للرواية الاولى ان الزهراء عليه السلام استشهدت بعد شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله ب40 يوما، بدنا نلاحظ انه مثلا ممكن يكون صفر ناقص وممكن يكون ربيع الاول. فالمهم انه بدنا نلاحظ يعني يوم يومين على الاقل. كذلك بالنسبة لرواية 95 يوم. ثم هذه الفترة كلها من شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى ما بعد شهادة الزهراء عليه السلام بناء للرواية الثالثة بفترة، هي فترة عزاء خاص لأهل البيت. هذه الفترة ينبغي أن نحرص على إقامة المآتم فيها وتقديم العزاء وآداب تقديم العزاء، وأن نتنبه حيث كنا إلى أن وضعنا مثلا، والله شو الضرورة أنه نخلي الأعراس بهالفترة هذه؟ طيب شيعة آل أبي سفيان بجمعوا الأعراس بخلوهن لمحرم وصفر، نحن إذا صرنا ما ننتبه أو أنه بدنا نعمل أعراس ونصر بهالفترة، يعني بعد صفر ربيع الأول ربيع الثاني جماد الأول جماد الثاني، طيب ماشي بعد جماد الثاني بعد ال20 بعد ذكرى ولادة الزهراء عليه السلام ماشي صير أعراس، بس ربيع الأول وربيع الثاني لأنه نحن عنا مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. مولد الرسول صح، لكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مضى هيك اليوم 28 صفر وقد قرأ عشرات مجالس العزاء على الزهراء وأهل البيت، و وجه رسائل للأجيال أن أصعب الأيام والشهور والليالي التي تمر على أهل البيت عليهم السلام هي هذه الفترة، فترة ربيع الأول وربيع الثاني وجماد الأولى وجماد الثاني. فإذا كيف يجب أن نكون إذا أردنا أن نراعي آداب العزاء في هذه الفترة كلها وعن بعد؟ طبعا الإمام سلام الله عليه هو قريب منا نحن بعيدون عنه، لكن عندما نصبح في مجلس من مجالسهم نصبح أقرب كأننا في مجلس أهل العزاء، خصوصا إذا لاحظنا أن الزهراء عليه السلام تحضر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرانا يطلع على أعمالنا وقد يحضر، كذلك أهل البيت عليهم السلام. خلينا هلأ عند أدب العزاء من بعد. من بعد بدنا ننتبه نحن في هذه الفترة كلها مطلوب منا أينما كنا أن ننتبه، إذا واحدنا اشتغل بمعصية إذن هو أمام أهل العزاء بعيد عن جو العزاء وأدب العزاء. وأما عن قرب، هذا إذا كان بعيد. إذا كان قريب، الشخص الذي يقدم العزاء ويدخل إلى مجلس أهل العزاء كيف يتعامل معهم؟ أولا لا يكون في ظاهره ما ينافي أدب العزاء. شو يعني في ظاهره؟ مثلا والله لبسته شيء هيك قميص إذا كان رجال، أو مثلا الفستان اللي لبسيته المرأة شيء ما بيناسب جو العزاء. إذن في بظاهره ما ينافي، بدنا ننتبه نحن لما منقدم العزاء لإمام زماننا أرواحنا لتراب مقدمه الفداء في أجواء ذكرى شهادة الزهراء عليه السلام، هل ظاهرنا يتناسب مع أدب تقديم العزاء أو لا؟ أي بالنسبة للظاهر، والظاهر هذا باب للتأمل والتدبر، بده واحد ينتبه انه مثلا والله زيني زيني بالحواجب، زيني بالرجال، اللبس اللي ما بيناسب المسلم ما بيناسب المؤمن، اللي بيدل على تأثر بأعداء الزهراء عليها السلام، او مثلا الشرع اللي مش شرعي، او انه عطر واحد حاطط عليه وطالع المرأة حاطة عطر وطالعة من بيتها وعساس انه هذا مدري شو، الأمور، كل المسائل اللي أنتم بتعرفوها أحسن مني. رجال ونساء بدنا ننتبه في شيء بظاهرنا يتنافى مع أدب تقديم العزاء، لأن هذا الذي يتنافى مع أدب تقديم العزاء إذا دققنا هو من أخلاق آل أبي سفيان. يعني واحد حامل شعار أعداء الزهراء، شعار يزيد، شعار معاوية، وجاي بده يقدم العزاء لإمام زمانه في مجلس الزهراء عليه السلام، كيف تضبط إذا في ظاهره ما ينافي أدب العزاء؟ أنه والله بده يعمل قصة شعره هالرجال مارينز وجاي هو حتى يقدم مجلس العزاء. قال له ممكن أقول للشباب اللي بيعملوا هيك ما منتبهين، بس شو مشكلة الكبار اللي مثلا والله مولانا الشيخ جاي بهالرنج، والناس الفقراء منين الرنج؟ شو هالرنج هذا؟ شو له علاقة بأخلاق الزهراء؟ هذا ظاهرك ينافي أدب العزاء، ينافي أدب العلاقة بأهل البيت عليهم السلام. أو غير ذلك من الأمور اللي بالظاهر، كلها بدنا نوقف عندها، بدنا ننتبه. إذا نحن أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمة روحه التي بين جنبيه الزهراء سلام الله عليها، ونريد أن نلتزم بما يتناسب مع لهجنا بذكر الزهراء وأعزائها، خصوصا الإمام الحسن سلام الله عليه، الإمام الحسين سلام الله عليه، السيدة زينب، والمجاهدين الذين نحبهم لحب الحسين سلام الله عليه، وحب الإمام الحسن وحب أهل البيت، والتفكير بلوعة غربة مولاتنا زينب سلام الله عليه. إذن بالظاهر ينبغي أن يكون الظاهر منسجما ليس فيه ما ينافي أدب تقديم العزاء. الباطن، واحد راح يقدم عزاء لشخص وبينه وبين نفسه بنيته أنه بده يخلص يرتكب هالحرام الفلاني، يعمل الشغل الفلاني، أو أنه إذا شاف واحد هو عم يقدم العزاء واحد وفي بينه وبينه حساسيات بقلبه، هلأ بفرجي هذا ينافي أدب تقديم العزاء، لكن مش بالظاهر، بالباطن، النية. هذه النية مكشوفة أمامه تعالى، سري لك مكشوف. هذه النية يراها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذه النية يراها إمام زماننا سلام الله عليه. فعندما نقدم له العزاء هو مش أعرف بنا منا، لا، نحن ما بنعرف أنفسنا، هو بيعرفنا، بيعرف نوايانا تماما. إنه مثلا جاي هالرجال يقدم العزاء في مجلس الزهراء عليه السلام، يشترك ويريد رفع العزاء إلى إمام زمانه، لكن هو مقيم في باطنه على ظلم زوجته والتفرع عليها، هل ترضى الزهراء عليه السلام بهذا؟ وهون بيكون عم براعي أدب تقديم العزاء. جاية هالمرأة بدها تقدم العزاء لكن هي في قلبها تحمل الألم على زوجها، وممكن تدعي عليه وهذا يغضب الزهراء، ممكن مثلا تنوي أنها تريد أن تفضفض تحكي لهذا ولهذا وتغتابه، هذا أيضا يغضب الزهراء عليه السلام. الزهراء عليه السلام تريد ممن يواجه مشكلة أن يتوجه إلى الله عز وجل ويتوسل بالزهراء ويستغيث، ما يحل الغلط بغلط، يحل الغلط بصح. فعندما يكون الشخص جاء إلى مجلس الزهراء عليه السلام يريد أن يرفع العزاء لعزيزها الإمام المهدي أرواحنا فداه، ينبغي أن لا يكون في باطنه ما ينافي أدب تقديم العزاء. ثم بعد أن يغادر الشخص الذي يقدم العزاء، بعد أن يغادر أنه والله مثلا قبل أن يأتي إلى المجلس هو راعى أداب تقديم العزاء، بعد لما حضر بالمجلس كمان راعى، بعد أن ترك المجلس لم يراعي شيئا، لا، بعد تقديم العزاء في مجالسهم والخروج ينبغي أن نبقى في خط آداب تقديم العزاء. بالنسبة للزهراء عليه السلام يجب أن نبقى في خط رضا من يرضى الله تعالى لرضا. هون بدي أقف عند نقطة كتير أساسية بتزكية النفس لأي شخص منا. خلي كل شخص منا يحط قدامه دائما هذا التساؤل، يسأل نفسه باستمرار، أي عمل يريد أن يعمله يسأل نفسه هل ترضى الزهراء عليه السلام بهذا العمل؟ شو يعني يرضى الله لرضاها؟ قليل هذا الأمر المعادلة. إذن قبل أي عمل يسأل نفسه هل ترضى الزهراء. الزهراء عليه السلام مش قدوة للنساء فقط، قدوة للجميع، بمعنى أن الرجل ينبغي أن يسأل نفسه هذا السؤال وكذلك المرأة. إذن بعد أن نغادر مجالس تقديم العزاء ينبغي أن نحافظ على روح آداب العزاء. السؤال هنا، ما هو أفضل حال في تقديم العزاء؟ يعني تقديم العزاء الأفضل ما هو؟ شو أفضل كيفية لتقديم العزاء؟ الجواب نفهمه عندما نفكر بحالة أم شهيد. بيجوا هالناس بيعزوها، من بين كل هالناس بتلاقي انه مثلا في صديق ابنها الشهيد متأثر كثير وقرر انه يريد ان يكمل درب الشهيد، يعني من شدة وفائه له يريد ان يكمل درب الشهيد. هذا مش افضل تقديم عزاء؟ افضل تقديم عزاء أن نقرر أن نكمل في خط الوفاء بما أمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله، الوفاء للزهراء عليه السلام. إذا أردنا أن نعرف بماذا أمر رسول الله في باب الوفاء للزهراء سلام الله عليه، يجب أن نتنبه أولا إلى أننا عندما نعزي إمام زماننا نحن في الحقيقة نعزي من؟ نعزي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما واحد بيعزي مثلا خي الفقيد أو ابن خيه، هو حقيقة يريد أن يرفع العزاء للعائلة كلها، بخصوص الأب وخصوص الأم. عندما نعزي في الحقيقة نحن نعزي رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعزي أمير المؤمنين سلام الله عليه، الحسنين، السيدة زينب، أهل البيت جميعا، من خلال آخر الأئمة النقباء والأوصياء الإمام المهدي أرواحنا فداه. يجب أن نستحضر بحسب معلوماتنا واطلعنا وما اطلعنا عليه، نستحضر حال الفجيعة التي كان يعيشها سيد النبيين صلى الله عليه وآله عندما يتحدث عن مظلومية الزهراء سلام الله عليه. هي الحالة بدنا نستحضرها حتى تساعدنا أن نبقى أوفياء في خط الزهراء، في خط رضا من يرضى الله تعالى لرضاه. سأذكر رواية من الروايات التي تحدث بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عما يجري على الزهراء عليه السلام من بعده، وماذا طلب من الأمة بأجيالها في هذه الرواية. الرواية عن جابر بن عبد الله الأنصاري يقول: دخلت فاطمة عليها السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو في سكرات الموت، فانكبت عليه تبكي، ففتح عينه وأفاق. النبي صلى الله عليه وآله في سكرات الموت أغمض عيناه، دخلت الزهراء عليه السلام رأته بهذه الحالة، انكبت عليه تبكي ففتح عينه وأفاق، ثم قال: يا بني أنت المظلومة بعدي. إذن اللوعة التي كان يعيشها رسول الله صلى الله عليه وآله في أصعب الحالات واللحظات: يا بني أنت المظلومة بعدي وأنت المستضعفة بعدي، فمن آذاك فقد آذاني. من آذاك مش بس الأعداء اللي يستحقون اللعنة، الذين ظلموا الزهراء عليه السلام، الذي يرتكب ذنبا منا هو يؤذي الزهراء، لأنه يؤذيها ما يؤذي ما لا يرضي الله، كل ما يغضب الله يغضبها. المرأة التي لا تحفظ حرمة زوجها كما أمرت الزهراء تؤذي الزهراء. الزوج الذي لا يحفظ كرامة زوجته كما أمر رسول الله وأكدت الزهراء عليه السلام، إذن هو يؤذي الزهراء. خلنا ننتبه، هذه مش إنه والله يمكن واحتمال، من آذاك فقد آذاني. الشخص اللي بيغتاب غيب منا يؤذي الزهراء عليه السلام، لأنه تجرأ على الله عز وجل، والجرأة على الله عز وجل تؤذي الزهراء عليه السلام. الذي يرتكب معصية يصبح شريكا لأعداء الزهراء الأول الأخطر الألعن، لكن بنسبة شريك بإيذاء الزهراء. هم آذوها أذية كبيرة تتحدث بها الأجيال، وهذا يؤذيها، لكن بحسبه يرتكب الكبائر، يرتكب المعاصي الذنوب. بدنا ننتبه، هذا كلام حقيقي، مش انه والله بدنا هيك نجيب كلام بالمناسبة. كل طاعة ترضي الزهراء عليه السلام، كل طاعة لله سبحانه وتعالى ترضي الزهراء، لانها ترى ان هذا الشخص حفظ ادب الالوهية، حق الله، يرعى حرمة الله سبحانه وتعالى، هذا يرضيها سلام الله عليه. فمن آذاك فقد آذاني، ومن غاضك فقد غاضني بعد، ومن سرك فقد سرني، ومن برك فقد برني. أي بر يصدر من أي شخص للزهراء عليه السلام هو بر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والبر مثلا تسبيح الزهراء عليه السلام، مواظب على تسبيح الزهراء، خصوصا أنه مقرر بده يقضي كل تسبيح زهراء فاته من أول تكليفه إلى الآن، وقضاءه سهل، هو يريد أن يبر الزهراء عليه السلام بهذا المقدار أنه يستفيد منها. ومن جفاك فقد جفاني، ومن وصلك فقد وصلني، ومن قطعك فقد قطعني، ومن أنصفك فقد أنصفني، ومن ظلمك فقد ظلمني، لأنك مني وأنا منك، وأنت بضعة مني وروحي التي بين جنبي. ثم قال عليه السلام: إلى الله أشكو ظالميك من أمتي، إلى الله أشكو ظالميك من أمتي. ثم دخل، الرواية تقول هكذا، دخل الحسن والحسين عليهما السلام، فانكبا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهما يبكيان ويقولان: أنفسنا لنفسك الفداء يا رسول الله. فذهب علي عليه السلام لينحيهما عنه، فرفع رأسه النبي صلى الله عليه وآله إليه ثم قال: دعهما يا أخي يشماني وأشمهما ويتزودان مني وأتزود منهما، فإنهما مقتولان بعدي ظلما وعدوانا، فلعنة الله على من يقتلهما. ثم قال: يا علي، أنت المظلوم بعدي، وأنا خصم لمن أنت خصمه يوم القيامة. إذن عندما نريد أن نعزي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالزهراء عليه السلام، علينا أن نستحضر حال الفجيعة التي كان يعيشها صلى الله عليه وآله عندما كان يحدث بمثل هذه الرواية عما يجري على الزهراء وأهل البيت عليهم السلام من بعده. وعندما نستحضر ذلك نفكر جيدا بأن كل ما يريده منا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل المصائب التي صبر عليها، كل المصائب التي صبرت عليها الزهراء عليه السلام، لماذا؟ ليبقى الإسلام. شو يعني يبقى الإسلام؟ لتبقى الأحكام الشرعية، ليبقى الالتزام بهذه الأحكام الشرعية سليما، ليتأدب كل شخص بآداب الشرع ويلتزم بأحكام الشرع. مش انه والله الرجال بصير هو يتصرف مع زوجته على اساس انه مقتنع هيك احسن ما تحكمه، والمرأة بصير تشكي هون وهون وتبكبك الى اخره وتغتاب لانه هي فهمانة هيك، ثقافتها هيك. لا، الثقافة لازم تكون دينية صحيحة، يعني في حرص على الحكم الشرعي، في حرص على دراسة الحكم الشرعي ومعرفة المستحبات والمكروهات بالإضافة للواجبات والمحرمات. وكل شغلة بدنا نشتغلها نسأل أنفسنا: هل ترضى بهذا الزهراء عليه السلام؟ هذا في مجال الواجب الأول. أنا قلت نحن في أجواء ذكرى شهادتها عليه السلام أمام واجبين مركزيين: الواجب الأول تقديم العزاء، ومعرفة كيف نقدم العزاء، يعني تقديم العزاء بالطريقة التي ترضي الله سبحانه وتعالى. الواجب الثاني الشكر لله تعالى على معرفة الزهراء عليه السلام، الشكر على هذه العظمة: أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، نعمة الولاية. الشكر على معرفة من يرضى الله تعالى لرضاها، الشكر على معرفة من تعلم الملائكة التهليل والتسبيح والتحميد، تعلم الملائكة العبادة من أبيها ومنها ومن زوجها وبنيها. الرسول صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام لكلهم المعصومون 14 يعبر عنهم بالحقيقة المحمدية: خلقها الله عز وجل قبل خلق النبي آدم على نبينا وآله وعليه السلام بدهور، ما كان في وقت وزمان وساعة وليل ونهار بوقتها، لذلك الروايات بتقول أحيانا مثلا 3000 عام، أحيانا 12000، أحيانا 40000، أو نلاقي التعبير بدل العام بالدهر: إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، أو في يوم كان مقداره 50000 سنة. فإذا اليوم قبل خلق الخلق مختلف. إذا خلقوا الرسول صلى الله عليه وآله والأمير والزهراء وسائر الأئمة من أبنائهم خلقوا قبل خلق الخلق، وخلق الله عز وجل الخلق بسرهم، بسرهم يعني بهم ثبتت جدوى مشروع الخلق إذا صح التعبير. فإذا يجب أن نشكر الله عز وجل على معرفة من على معرفتها دارت القرون الأولى، من لم يوجد نبي إلا وتوسل بها وبأبيها وبعلها وبنيها. النعمة. يعجل فرجهم. هي النعمة عظيمة. نشكر الله عز وجل على نعمة معرفة من هي حجة الله على الحجج من أبنائها. لاحظوا هالرواية هذه، وبعض علمائنا بيصحح سندها. يقول الإمام العسكري سلام الله عليه: نحن حجج الله على خلقه، وجدتنا فاطمة عليها السلام حجة الله علينا. طيب، إذا نريد أن نشكر هذه النعمة، الشكر ما هو؟ هو عبارة نقول الشكر لله؟ لا، الشكر عمل. خلينا ننتبه دائما، الذي يريد أن يشكر نعمة من النعم لابد أن يشكرها بعمل يتناسب معها. يريد أن يشكر الله عز وجل على نعمة العلم، ينفق من هذا العلم. يشكر الله عز وجل على نعمة المال، ينفق من هذا المال. يشكر الله على نعمة العبادة، بزيد من العبادة، وهكذا. إذن الشكر عمل. اعملوا آل داود شكرا بالقرآن الكريم، اعملوا شكرا يعني عمل. ما هو الشكر العملي المطلوب؟ أولا زيادة المعرفة بالزهراء عليه السلام. إيانا أن نتوقع أنه نحن خاتمين وخالصين ونعرف، لا، زيادة المعرفة، لأن معرفة الزهراء عليه السلام في قلب معرفة رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين، وهو يقول: ما عرف الله إلا أنا وأنت. يعني الزهراء في قلب رسول الله موجودة، روح رسول الله صلى الله عليه وآله. وما عرفني يعني إلا الله، وأنت كذلك بالنسبة للزهراء، ما يعرفها إلا الله وأمير المؤمنين سلام الله عليه، باعتبار أنه هي روح الرسول. ما ينطبق على الرسول صلى الله عليه وآله ما عدا النبوة ينطبق عليها وعليهم. إذن زيادة المعرفة. الأمر الثاني التدريب، وهنا طبعا تسكب العبارات، وما المتكلم بأفضل حالا من المخاطب. التدريب على الصبر، التدريب على الصبر. تدين بدون صبر ما فيه، ما في. ونحن مقررين انه التدين ما له علاقه بالصبر. عندك واحدنا بصير يشوف حاله لما بده يقيم حاله متدين، تحسن تدينه ولا لا، ما بينتبه انه بعده حرورقي بيعصب بيحتد سريع العطب، ما بينتبه له ولا بيحسبه ولا بيدخله بالحساب نهائيا. بصير يفكر بالامور التانية، انه قديش عم بيصلي، قديش عم يعمل اذكار، قديش كذا، اصلا ما بيفكر بالصبر. تدريب على الصبر. هلأ بيجينا بعض التفاصيل حول الصبر بالخصوص. الأمر الثالث كثرة العبادة. إذا أردنا أن نقتدي بالزهراء عليه السلام فينبغي أن نقف عند هذه الخصوصيات. كثرة العبادة، الكلام مش عن الصلاة أول وقتها، الصلاة الواجبة، وأنه الفجر يصلي واحد الصبح عند الفجر، لا لا، كثرة الصلاة، كثرة. لأنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين سلام الله عليه الزهراء أهل البيت جميعا كانوا يكثرون العبادة. الإمام الحسين سلام الله عليه ليلة العاشر من محرم أصلا المعركة كانت ستحصل وتنشب في عصر اليوم التاسع، الإمام أخر المعركة لثاني يوم وأرسل أبا الفضل عباس سلام الله عليه. لماذا؟ فإنه هو يقول: فإنه سبحانه يعلم أني أحب الصلاة له وكثرة الدعاء وتلاوة القرآن والاستغفار. يعني يريد أن يكثر من الصلاة، يريد أن يكثر من تلاوة القرآن، يريد أن يكثر. ما بالنا نحن نتعامل مع كثرة العبادة مثل يعني هيك إنه أحيانا. خلقنا لكثرة العبادة، خلقنا للعبادة لا لغيرها. ألا إذا بدنا نفكر بموضع الطبخ والنفخ، والظهرة والعبرة وموقع العبادي بنشوف انه العبادي على الهامش. في مشكلة اساسية بدنا ننتبه لها. ومتى ننتبه ويكون هذا الانتباه مفيدا نافعا؟ في ظرف افضل من مجالس الزهراء عليه السلام. هنا تقضى الحوائج. بس خلينا ننتبه لمشاكلنا. يعني يجب أن ننتبه أن أخطر أمراضنا هو عدم التصبر، عدم فهم أهمية الصبر. هذا أخطر من القرار بعدم التدريب على الصبر، لأنه هو المنشأ. مش فهمانين شو القصة أبدا، مش فهمين حاجتنا للصبر، مش فهمين حاجتنا للعبادة. الإمام الخميني رضي الله عليه يقول نهتم بالمال لأننا نفهم الحاجة إلى المال، لكن لا نهتم بالصلاة لأننا لا نفهم الحاجة إلى الصلاة. فبدأ نحرص صير نفهم هالمسائل. حول الصلاة تتمت كلام الإمام اللي ذكرته، بيقول مثلا الطبيب بتروح لعنده بتقول له راسي بيوجعني، بيعطيك حبة بتشربها تنزل الحبة على معدتك. انت شو بيعرفك انه شو علاقتها بوجع الراس؟ بس الطبيب بيعرف. بيقول الأنبياء يعرفون العلاقة بين الصلاة والسعادة، أنه كل واحد بده يحصل السعادة. السعادة لا تؤتى إلا بالصلاة. الإنسان خلق هلوعا إلى قوله تعالى إلا المصلين. ما في مجال أنه واحد يصير سعيد مستقر مطمئن إلا من خلال الصلاة. إذا عليه أضى صلاة تكون طمأنينته ناقصة بهالمقدار، إنسانيته ناقصة بهالمقدار. فمش إنه مثلا إذا واحد هيك ما فاق على الصلاة خلص ما هي راحت يعني. أو مثل اللي بيقولوا مثل الرايع على الجامع، لا باب الجامع مسكر. لا، نحن خسرنا هون. فبدنا نتلافى نعوض. إذا المطلوب إذا أردنا أن نشكر نعمة معرفة زهراء عليه السلام أن نحرص أول شيء على زيادة معرفتها، ثانيا تدريب على الصبر، ثالثا كثرة العبادة، رابعا حمل هموم المسلمين. والدليل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحب الجهاد والمجاهدين. طيب حول زيادة المعرفة، في رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله ينقلها سلمان الفارس: يا سلمان، من أحب فاطمة ابنتي فهو في الجنة معي. هذا موقع حب الزهراء عليه السلام. ومن أبغضها فهو في النار. يا سلمان، حب فاطمة ينفع في 100 موطن. أيسر تلك المواطن الموت، سكرات الموت، الحشرجة، نزع الروح. لكن هذا الميت المحتضر، هذا المحتضر المتحشرج يحب الزهراء، حب الزهراء ينقذه. شايفين الحر ابن يزيد الرياحي شو اللي نقله من هون لهون؟ في قلبه حب للزهراء عليه السلام. لما الإمام الحسين سلام الله عليه بده يعمل له عملية جراحية ويعيد صياغته وصهره، قال له ثكلتك أمك، شو قال الحر؟ أما لو غيرك من العرب قالها ما تركت ذكر أمه بالثكل، ولكن ما لنا إلى ذكر أمك من سبيل إلا بأفضل ما نقدر عليه. وعجل فرجهم. إذن حب الزهراء عليه السلام في قلب الحر أنقذ، وفق للتوبة النصوح، أخذته رعدة كالأفكل. صح، أفكل مش إفكل، على وزن أحمد. فهل تأخذك يا قلب رعدة الأفكال؟ هل تريد أن تتوب حقيقة؟ يا سلمان، حب فاطمة ينفع في 100 موطن، أيسر تلك المواطن الموت والقبر والميزان والمحشر والصراط والمحاسبة، كلها مواقف صعبة مهولة، لكن حبها ينفع في أعظم من هذا، لأن الله عز وجل لا يرد لها طلبا. لماذا؟ هي في قلب خير من لم يرد لله عز وجل طلبا ورضي برضاه. فمن رضيت عنه ابنتي فاطمة رضيت عنه، ومن رضيت عنه رضي الله عنه، أو من رضيت عنه رضي الله عنه، ومن غضبت عليه فاطمة غضبت عليه، ومن غضبت عليه غضب الله عليه. يا سلمان ويل، خلي انتبه لآخر كلمة هلأ هون، يا سلمان ويل لمن يظلمها ويظلم بعلها، أمير المؤمنين عليا عليه السلام ويظلم ذريتها وشيعتها. صح أنه آل سعود والوهابين، يهود الحجاز ويهود فلسطين وأمريكا والدواعش عم يظلموا شيعة أهل البيت اللي بيحبوا أهل البيت، الشيعة والسنة صح، بس خلينا نكون أرضيين وعمليين هون. الرجال اللي بيظلم مرته ومرته بتحب الزهراء عليه السلام، بينطبع عليه هذا الكلام؟ ويل لمن يظلمها ويظلم ذريتها وشيعتها، والله لا. هذا بيكون شريك للدواعش، والله لا. بيكون شريك للمغيرة ابن شعبة واللي أذوا الزهراء عليه السلام، والله لا. ويل لمن يظلمها ويظلم ذريتها. هالناطور المؤمن الموالي، واحد مثلا بده يستوطي حيطه انه فقير الله وبده يتمرجل عليه ويتمقطع فيه، هذا يظلم شيعة الزهراء، هذا ويل له. هي المرأة اللي لا ترعى حرمة زوجها، طبعا الحالات كثيرة، احيانا ممكن بالمراجعات نشوف حالات يعني لا تتصور، انه مرأة مثلا تحاول ان تهين زوجها باستمرار يوميا، مش تحاول، دم ولاده الى اخره، تسمعه الكلام القاسي. قبل يومين في مراجعة ملفت كتير كانت، اذا قد تكون الامرأة فرعونة. طيب انت تظلمين من في قلبه حب الزهراء عليه السلام، خصمك الزهراء، انتبهي. الرجال المتفرع كذلك، كذلك، ولا بد أن ينتقم ممن يظلم شيعة الزهراء وذرية الزهراء سلام الله عليها، لا بد. طبعا إذا واحد سامح الثاني شيء ثاني، بيختلف الوضع. خلينا نكون واقعيين بهالأمور، نريد أن نقترب من الزهراء عليه السلام، نريد أن نحصل رضاها على رضاها سلام الله عليها، نفكر بهالمسائل. هذا حول المعرفة للزهراء، لأن الوقت لا يكفي سأشير إلى الصبر باختصار، عسى أن يوفق الله عز وجل للمتابعة. بالنسبة للصبر، نحن أمة أصبر الصابرين، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، ما أوذي نبيهم مثل ما أوذي، ونحن شيعة أصبر الصابرين. من هن أصبر الصابرين؟ أهل البيت عليهم السلام. ومع ذلك بدنا نصير متدينين بدون ما نصبر، ما بتضبط، والله ما بتضبط، ما بتضبط، لا مشيخ لا حج لا تد ولا شيء ولا إيمان. استعينوا بالصبر والصلاة. لاحظوا هالآية في القرآن الكريم، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. لاحظوا أتصبرون، هالآية بسبب نزولها منلاقي رواية طويلة، قلت أنا فيش مجال للتفصيل بس رح أذكر الموجز. هلأ الرواية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجمع أمير المؤمنين والزهراء والحسنين ويغلق عليهم الباب ويقول لهم إنكم ستمتحنون بعداء وبعدوات الأمة، ودي يصير معكم هيك يصير معكم هيك، أتصبرون؟ لاحظوا الجواب شو قالوا: نصبر يا رسول الله لأمر الله وما نزل من قضائه. فبكى رسول الله صلى الله عليه وآله حتى سمع نحيبه، ونزل قوله تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. إذن نحن إذا أردنا أن نشكر نعمة الله عز وجل علينا بمعرفة الزهراء عليه السلام، يجب أن نبدأ من معرفة أنها من أصبر الصابرين، وأن الطريق إلى التدين هو الصبر. طيب نقدر نحن نتصبر؟ أكبر مغالطة شيطانية أنه وحدنا بيقنع حاله معش فيه، صبرته معش فيه، هذا شرك. اللي بيقول هيك مشرك بس مش منتبه. إذا ظل يقول بعد ما انتبه مشرك عن جد، لأنه معش فيه معناها الصبر صبرته أنا، يعني كنت عم أصبره مني أنا. طب ما نحن جماعة لا حول ولا قوة إلا بالله، الصبر صبر منه اللي صبرته. فإذا كان منه هلأ هو عم يأمرني أنه أصبر، بس بدي أطلب منه. كيف الطلب؟ بختم بهذا الفكرة. في عنا أفضل الطرق لقضاء الحوائج الاستغاثة بالزهراء عليه السلام، وعنا عدة استغاثات اللي مش موجودة عنده في يطلبها من المكتب. استغاثة بالزهراء عليه السلام عدة استغاثات، خلي واحد يحرص على أنه بين وقته والثاني يكثر من الاستغاثة بالزهراء عليه السلام لتحصيل الصبر، تحصيل الدين الحقيقي إله لحواليه للمؤمنين جميعا. والأفضل من هيك أن يواظب على استغاثة الزهراء، الاستغاثة بالزهراء عليه السلام لقضاء حوائج المؤمنين العامة باليمن، بالبحرين، بالحجاز، هذا الهجوم الأخير على العوامية، فلسطين هولي المسلمين اللي عمي وليداتنا، هالبنت على الشارع تتشلقح برصاص، وهذا الولد وهذا الولد. استغاثة لقضاء حوائج المؤمنين أهم في قضاء حوائجنا وإعطائنا الصبر من أن نعمل عمل لإلنا خاص فينا. العمل للشأن العام أهم في قضاء الحوائج من العمل للشأن الخاص. اللهم من علينا بما أنت أهله بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك، وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح الشهداء الإسلام جميعا خصوصا في اليمن وفلسطين والعراق والشام، لا سيما في المواجهات الأخيرة، وشهداء الإسلام في البحرين، الحجاز، في كل مكان، وسائر شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان، وإلى أرواح أموات الحاضرين والسامعين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمع بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم، وبنية إطلاق سراح الأسرى والمساجين خصوصا الفاطميات. بهذه النوايا رحم الله من يقرأ الفاتحة مسبوقة ثلاثا بأعلى أعلى الصوت بالصلاة على محمد وآل محمد على حب الزهراء عليها السلام.